الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فهذا هو الدرس 25 من شرح المستوى الثاني من كتاب الدرر البهية في الفقه وهو في فقه المعاملات وسنبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بباب الشركة يقال شركة على وزن نمرة ويجوز أيضا أن تقول شركة ويجوز أيضا أن تقول شركة بتسكين الراء وكل ذلك جائز والشركة هي اجتماع في استحقاق وتصرف قال أهل العلم رحمهم الله الشركة هي اجتماع في استحقاق وتصرف والشركة بناء على هذا التعريف تقسم إلى قسمين القسم الأول يسمى شركة أملاك والقسم الثاني شركة العقود شركة الأملاك وشركة العقود أما شركة الأملاك فهي اجتماع في الاستحقاق ويعرفها أهل العلم بأنها تملك أو تملك أكثر من شخص عينا أو منفعة من غير عقد فإذا تملك أكثر من شخص عينا أو تملك منفعة من غير عقد فهذه الشركة بينهم تسمى شركة أملاك وذلك كالاشتراك في الميراث فلو مات شخص وكان عنده أرض فعندما مات ورثه أبناؤه فأبناء المتوفى ورثوا هذه الأرض فكانوا شركاء فيها فهم اجتمعوا في الاستحقاق وكانوا شركاء في تملك هذه الأرض من غير عقد وأيضا اشتراك المجاهدين في الغنيمة وأيضا اشتراك أكثر من شخص في هبة أو في وصية أو غير ذلك هذا كله يسمى شركة أملاك هذا القسم الأول من أقسام الشركات وهو غير مقصود من هذا الباب لأن هذه الشركة لا تحتاج إلى عقد فهي حاصلة من غير عقد إما جبرا كالإرث أو اختيارا كالهبة والوصية وهذه أيضا الشركة للتملك فقط وليست للتجارة وهي غير مقصودة من هذا الباب القسم الثاني من أقسام الشركات هي شركة العقود وشركة العقود هي اجتماع في التصرف اجتماع في التصرف وتعرف بأنها عقد بين اثنين فأكثر على التصرف في المال وما نتج عنه عقد بين اثنين أو أكثر على التصرف في المال وما نتج عنه هذا يسمى شركة العقود وشركة العقود قسمها العلماء إلى 5 أنواع منها شركة العنان ومنها شركة المضاربة، ومنها شركة الوجوه، ومنها شركة الأبدان، وشركة المفاوضة. وهذا التقسيم بناء على التتبع والاستقراء. وهنا المؤلف رحمه الله ذكر نوعين من هذه الأنواع، وهما شركة العنان وشركة المضاربة، وسيأتي ذكرها وتعريفها والتفصيل في أمرها. إذن النوع القسم الثاني من أقسام الشركات هي شركة العقود، وتقسم إلى عدة أقسام. وجواز الشركة بنوعيها الأملاك والعقود ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. من أدلة الكتاب قول الله تبارك وتعالى: فهم شركاء في الثلث، وأيضا قوله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. والشاهد من الآية قوله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء، والخلطاء هنا بمعنى الشركاء، وغير ذلك من الآيات. ودل على جوازها أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصحح الحديث غير واحد من أهل العلم، منهم الإمام الألباني رحمه الله من حديث السائب رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: قال: صدقت بأبي أنت وأمي، كنت شريكي فنعم الشريك، كنت لا تداري ولا تماري. فالشاهد من الحديث أن السائب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت شريكي فنعم الشريك. وأيضا من السنة ما جاء عند البخاري وغيره عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم، وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: ما كان يدا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فذروه. وأيضا الشاهد من هذا الحديث أن البراء بن عازب وزيد بن أرقم كانا شريكين، وأقرهما النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان يدا بيد. وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإجماع فمنعقد على جواز الشركة، نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم. قال ابن قدامة رحمه الله: والشركة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. قال مؤلف رحمه الله: ويجوز الاشتراك في النقود والتجارات، ويقسم الربح على ما تراضيا عليه. يجوز الاشتراك في النقود والتجارات، ويقسم الربح على ما تراضيا عليه. يجوز الاشتراك في النقود والتجارات، ويقسم الربح على ما تراضيا عليه. هذا النوع الأول من أنواع شركات العقود، ويسمى شركة العنان. قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، قال: وهذه الشركة من خلط المال والعمل فيه. شركة العنان من خلط المال والعمل فيه واقتسام الربح، فهذا لا بأس به. وهذه الشركة التي يقول بعض المشرقيين لها شركة عنان. إذن أهل المشرق يسمون هذه الشركة بشركة العنان، وهذا النوع جائز بالإجماع. قال ابن قدامة رحمه الله: وشركة العنان معناها أن يشترك رجلان بما ليهما على أن يعملا فيهما، يشترك رجلان بما ليهما، يأتي هذا بمال وهذا بمال، على أن يعملا فيهما بأبدانهما، أيضا يدفعون المال ويعملوا بأبدانهما، والربح بينهما. قال: وهي جائزة بالإجماع، ذكره ابن المنذر، وإنما اختلف في بعض شروطها. إذن شركة العنان يأتي هذا بمال وهذا بمال، ويشتركون في هذا المال، ويعملون أيضا بأبدانهما، على أن يكون الربح بينهما على ما يتراضيا عليه. هذه شركة العنان جائزة بالإجماع كما ذكر ابن قدامة وذكر ذلك ابن المنذر. وهناك اختلاف في بعض شروط هذه الشركة، وسبب التسمية اختلف فيه، والأقرب أنها مشتقة من أعنة الخيل، فالشريكان يتساويان في المال والتصرف كالفارسين إذا سويا بين فرسيهما، فإن عنانيهما يكونان سواء، فلذلك سميت شركة عنان بهذا الاسم. وهل يشترط تساوي المال في القدر بين الشريكين؟ الصحيح أنه لا يشترط، لا يشترط تساوي المالين في القدر، فإذا أتى هذا بألف دينار ودفع الآخر 2000 دينار صح ذلك، ويقسم الربح على ما تراضيا عليه كما قال المؤلف رحمه الله، وذلك قول الله تبارك وتعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. لكن يشترط في الربح أن يكون مشاعا معلوما، إذن لا يشترط تساوي القدر في المال، فإن دفع هذا 1000 والآخر 2000، دفع هذا 5000 والآخر دفع 20000، فجائز ولا بأس في ذلك. والربح يقسم على ما اتفق عليه، لكن يشترط في الربح أن يكون مشاعا معلوما، أن يكون مشاعا معلوما، مشاعا يعني ما يكون مبلغ محدد، كان يقول مثلا أعطني كل شهر 1000 دينار، لا يجوز، يجب أن يكون مشاعا يعني بنسبة معينة، يقول مثلا لي الربع من الربح أو النصف أو الثلث من الأرباح، فهذا يسمى مشاعا، ويكون معلوما محددا، يعني يكون متفق أن الربع لي ولك 3/4 مثلا، هذا معنى مشاع معلوم. أما أن يكون الربح مبلغا محددا فهذا غير جائز، لا يجوز أن يكون الربح مبلغا محددا، كان يقول أحدهما للآخر في كل شهر مثلا أعطيك 100 دينار ربحا، فهذا لا يجوز، بل يجب أن يكون الربح مشاعا يعني نسبة معينة معلومة، مثل الربع الثلث النصف على ما يتراضيا عليه. وبعض أهل العلم اشترط أن تكون نسبة الربح بقدر المال، يعني إذا هذا له ثلث المال يأخذ ثلث الربح، وبعض العلماء قال لا بأس لو كان له نصف المال واشترط على أن يكون له ربع الربح لأن ذلك أخبر أو كذا إلى غير ذلك، فقالوا جائز، وبعض العلماء قال لا، الربح يجب أن يكون حسب نسبة المال، لكن المهم أن يكون الربح مشاع معلوم، يعني بنسبة معينة لك نصف الأرباح، لك ثلث الأرباح. أما أن يقال لك مثلا دراهم معدودة، لك مثلا 200 دينار كل شهر، فهذا لا يجوز، كما سيأتي ذكر أقوال أهل العلم في هذه المسألة، أن تحديد دراهم معدودة أرباح هذا لا يجوز بالإجماع، كما سيأتي ذكر ذلك. هذا بالنسبة للربح. أما الخسارة في شركة العنان فيجب أن تكون بقدر المال بالإجماع. الخسارة قلنا الربح على ما يتراضي عليه، وبعض العلماء قالوا على قدر المال، لكن الخسارة بالإجماع يجب أن تكون الخسارة بقدر المال، هذا إجماعا. فإن كان نصيبه في الشركة الثلث وخسرت هذه الشركة فنسبة خسارته الثلث، وإن كان نصيبه في هذه الشركة مثلا النصف وحصل خسارة لأن نصيبه النصف أيضا يكون عليه نصف خسارة الشركة، فبقدر ماله في الشركة تكون الخسارة، هذا بالإجماع. قال ابن قدامة رحمه الله: والوضيعة على قدر المال. الوضيعة يعني بمعنى الخسارة. قال: والوضيعة على قدر المال، يعني الخسران في الشركة على كل واحد منهما بقدر ماله، فإن كان مالهما متساويا في القدر فالخسران بينهما نصفين، وإن كانوا أثلاثا فالوضيعة أثلاثا، لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم. إذن بغير خلاف بين أهل العلم أن الخسارة تكون بقدر المال، فإن كان متساويان في قدر المال فالخسران أيضا يكون بينهما نصفين، وإن كانوا أثلاثا هذا له الثلث وذاك له الثلثين في قدر مالهما، فإن خسرت الشركة يحمل كل واحد منهما على قدر ماله، فهذا يتحمل ثلث الخسارة وذاك يتحمل ثلثي الخسارة بلا خلاف بين أهل العلم، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز الاشتراك في النقود والتجارات. الشركة في العروض اختلف فيها أهل العلم، فبعض أهل العلم قال لا يجوز الشركة في العروض، وهذا قول للإمام أحمد وللشافعي، وهو قول أصحاب الرأي. ومن أهل العلم من قال بالجواز أن تكون الشركة في العروض، وقالوا تجعل قيمتها وقت العقد هي رأس المال، ويقسم الربح على ما اشترطا. يعني يجوز أن تكون الشركة بدل أن يدفع هذا مال وهذا مال، يدفع هذا عروض تجارة ويدفع ذاك عروض تجارة ويشتركون في هذا. قلنا بعض أهل العلم منع هذه الشركة، وبعض أهل العلم أجاز وقالوا أن هذه العروض تقدر قيمتها في وقت العقد، وهذه القيمة تكون هي رأس المال، ويقسم الربح بينهما على ما اشترطا. هذا القول رواية عن الإمام أحمد، وهو قول الإمام مالك، والله تعالى أعلم. هذا بالنسبة لما يتعلق بشركة العنان. قال المؤلف رحمه الله: وتجوز المضاربة ما لم تشتمل على ما لا يحل. هذا النوع الثاني من أنواع شركة العقود. قلنا شركة العقود هي عدة أنواع، أخذنا النوع الأول وهو شركة العنان، والنوع الثاني من شركات العقود هو شركة المضاربة، هو شركة المضاربة. قال ابن قدامة رحمه الله في تعريف شركة المضاربة قال: والمضاربة هي أن يشترك بدن ومال، وتسمى قراضا، في لغة أهل العراق تسمى مضاربة، وفي لغة أهل الحجاز تسمى قراض. قال: يشترك بدن ومال، هذا بماله وذاك بعمله وبدنه. قال: معناها أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه، على أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه، هذا يدفع المال وذاك يقوم بجهد والتجارة والربح بحسب ما يشترطانه. قال: فأهل العراق يسمونه مضاربة، وهو مأخوذ من الضرب في الأرض، وهو السفر فيها للتجارة. قال تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. ويحتمل أن يكون من ضرب كل واحد منهما في الربح بسهم، إما أن يكون من الضرب في الأرض أو من ضرب كل واحد فيهما منهما في الربح بسهم. قال: ويسميه أهل الحجاز القراض، قيل أنه مشتق من القطع، فكان صاحب المال أو فكأن صاحب المال اقتطع من ماله قطعة وسلمها إلى العامل واقتطع له من الربح. وقيل اشتقاقه من المساواة والموازنة، يقال: تقارض الشاعران إذا وازن كل واحد منهما الآخر بشعره، فإذا وازن وساوى كل واحد منهما بشعره يقال تقارض الشاعران. لذلك ها هنا من العامل العمل ومن الآخر المال، قال: فتوازنا. هذا معنى شركة المضاربة أو شركة القراض. قال: وأجمع أهل العلم على جواز المضاربة في الجملة، ذكره ابن المنذر رحمه الله. إذن هذه هي المضاربة، والإجماع منعقد في الجملة على جوازها. إذن مضاربة اشتراك بدن ومال، الأول يدفع المال للآخر حتى يتاجر به، ويتفقان على نسبة معينة من الربح لكل واحد منهما، فيأتي هذا ويدفع المال للآخر وأقول له: خذ هذه 10,000، والربح يكون مثلا نصف لي ونصف لك، أو ثلث لي وثلثين لك، على ما يتفقان عليه. إذن الربح يكون حسب الاتفاق، لكن كما ذكرنا في شركة العنان لا يجوز أن يكون مقدار معين من الدنانير، يقول مثلا: خذ هذه مثلا 10,000 دينار اتجر بها وتعطيني كل شهر مثلا 500 دينار، فهذا لا يجوز. سننقل إجماع على عدم جواز هذه الصورة. إذن الربح يجب أن يكون مشاعا معلوما، لي ثلث ولك ثلثين، لي النصف ولك النصف، لي الربع ولك 3/4، مشاع لكن معلوم محدد. أما أن يكون قدرا محددا من المال فهذا لا يجوز بالإجماع، سيأتي نقل الإجماع. هذا بالنسبة للربح. أما الخسارة فتكون الخسارة على صاحب المال، فصاحب المال يخسر المال، وصاحب العمل يخسر عمله وجهده ولا يأخذ على عمله وجهده شيئا، إذن الخسارة في المال على صاحب المال، وصاحب العمل يخسر عمله وجهده. قال ابن قدامة رحمه الله: والوضيعة في المضاربة، قلنا الوضيعة يعني الخسارة، والوضيعة في المضاربة على المال خاصة، ليس على العامل منها شيء، لأن الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال، فخص بملك ربه يعني صاحب المال، لا شيء للعامل فيه، فيكون نقصه من ماله دون غيره، وإنما يشتركان في النماء. إذن الوضيعة الخسارة تكون على صاحب المال، ليس على العامل منها شيء. لماذا؟ لأن الخسارة عبارة عن نقصان في رأس المال، وهذا خاص بصاحب المال، لكن العامل يخسر عمله وجهده، فيكون نقصان المال على صاحب المال، والخسارة في العمل والجهد على صاحب العمل. قال: ومتى شرط أو شرط على المضارب ضمان المال أو سهما من الوضيعة فالشرط باطل لا نعلم فيه خلافا. إذا اشترط صاحب المال على المضارب ضمان المال أو سهما من الوضيعة، يعني يدفع جزء من الخسارة، فهذا الشرط باطل. قال: فالشرط باطل لا نعلم فيه خلافا. إذن هذا بالنسبة لشركة المضاربة، بالنسبة لتقسيم الأرباح، وبالنسبة للخسارة تكون على صاحب المال وليس على العامل شيء من خسارة المال، وإنما يخسر عمله وجهده، ولا يجوز لصاحب المال أن يشترط على المضارب أن يدفع شيئا من الخسارة باتفاق أهل العلم، كما نقل الاتفاق ابن قدامة رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: ما لم تشتمل على ما لا يحل، يعني شركة المضاربة جائزة، وانعقد الإجماع على جوازها كما تقدم. ما لم يشتمل عقد المضاربة على شرط محرم، أو اشتمل عقد المضاربة على بيع سلعة محرمة، فإذا اشتمل العقد على ما لا يحل هنا كان العقد باطلا. فإن كان العقد مثلا عقد المضاربة على بيع أمور محرمة فيكون العقد باطل. وإذا كان أيضا في العقد شرط محرم فهذا الشرط يكون أيضا باطلا. ومن الشروط المحرمة والمنتشرة في هذا الزمان، وهذا الشرط يبطل العقد، هو أن يتفق الشريكان على ربح محدد، على ربح محدد ودراهم محددة معلومة، فيأتي صاحب المال ويقول للمضارب: هذه مثلا 100,000 دينار، وتعطيني ربحا محددا كل شهر، تعطيني مثلا كل شهر 1,000 دينار ربح. فإذا كان هذا العقد يشتمل على شرط بتحديد الربح بدراهم محددة، كأن يقول، أو بدنانير محددة، يقول: تعطيني 1,000 دينار ربحا في الشهر، فهذا الشرط محرم ويبطل العقد بالإجماع. قال ابن قدامة رحمه الله: وجملته أنه متى جعل نصيب أحد أو نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة، أو جعل مع نصيبه دراهم، مثل أن يشترط لنفسه جزءا و10 دراهم، بطلت الشركة. قال ابن منذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما دراهم معلومة. إذا جعل نصيب أحد من الشركاء دراهم معلومة، أو جعل مع نصيبه دراهم أيضا معلومة، يقول لي الثلث وألف دينار مثلا، أو يقول لي كل شهر ألف دينار، فهذا الشرط باطل يبطل العقد. ونقل ابن المنذر الإجماع، قال أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض يعني المضاربة إذا شرط أحدهما أو كلاهما دراهم معلومة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لو شرط في المضاربة لرب المال دراهم معينة فإن هذا لا يجوز بالاتفاق، لكن للأسف هذا منتشر الآن في هذا الزمن، يأتي ويعطيه مثلا 100,000 دينار ويقول له تعطيني ربحا محددا كل شهر، تعطيني 1,000 دينار كل شهر، وذاك ربح أو خسر أو غير ذلك يعطيه 1,000 دينار كل شهر، فحقيقة ذلك ليس شركة مضاربة وإنما قرض جر منفع. لكن نسأل الله العافية، هذا منتشر في هذا الزمن، يأخذ مثلا مبلغ معين من أحدهم ويقول لك، يقول له أعطيك مثلا ربح كل شهر 500 دينار مثلا، وهذاك يكون يخسر، فهذا ربا قرض جر منفع، فلا يجوز في هذا في هذه الحال. وهذا الشرط إذا اشترطه رب المال صاحب المال فهذا الشرط محرم يبطل العقد بالإجماع، كما نقل إجماع ابن المنذر وابن تيمية وغيرهم من أهل العلم، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله وإذا تشاجر الشركاء في عرض الطريق كان 7 أذرع. إذا تملك أكثر من شخص أرضا بالإحياء ولم يكن هناك طريق وأرادوا فتح طريق إلا أنهم تشاجروا في عرضه فيكون عرضه 7 أذرع، قضى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشاجروا في الطريق 7 أذرع. وفي رواية عند مسلم إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه 7 أذرع. إذن يجعل الطريق 7 أذرع أو 7 أذرع، لأن الذراع يذكر ويؤنث لكن التأنيث أفصح، والذراع وحدة قياس قديمة تساوي 0.5 متر تقريبا، الذراع يساوي تقريبا 0.5 متر. فإذا اختلف الشركاء الذين اشتركوا في أرض موات اختلفوا في قدر الطريق الذي يكون بين أراضيهم، قضى النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفوا بأن يكون 7 أذرع، وهذا عند الاختلاف. أما إذا اتفقوا على أن يكون الطريق أوسع من ذلك فلا شك أن هذا هو الأفضل وهو توسيع الطريق، وهذا في حال عدم وجود طريق قبل الإحياء. إذا لم يكن موجود طريق قبل الإحياء إذا اتفقوا على أن يكون طريقا واسعا فلا شك أن هذا الأفضل، وإذا اختلفوا قضى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون 7 أذرع. أما إذا كان هناك طريق قبل تملكها بالإحياء وهذا الطريق كان أوسع من ذلك فلا يجوز لأحد أن يستولي عليه مطلقا ولا بأي حال من الأحوال. قال الإمام النووي رحمه الله إن كان الطريق بين أرض لقوم وأرادوا إحياءه فإن اتفقوا على شيء فذاك، وإن اختلفوا في قدره جعل 7 أذرع، وهذا هو مراد الحديث. أما إذا وجدنا طريقا مسلوكا وهو أكثر من 7 أذرع فلا يجوز لأحد أن يستولي على شيء منه وإن قل، حتى وإن كان شيء قليل يأخذ من هذا الطريق لا يجوز أن يستولي عليه وإن كان شيئا قليلا من هذا الطريق، لأن هذا الطريق المسلوك كان قبل إحيائهم، فهنا لا يجوز لهم أن يستولوا عليه. قال النووي: لكن له عمارة ما هو حوالي الموات ويملكه بالإحياء بحيث لا يضر المارين، والله تعالى أعلم. هذا معنى الحديث ومعنى ما ذكره المؤلف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: ولا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. قال أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. إذن نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنع الجار من أن يغرز جاره خشبة في جداره من غير أن يلحق به الضرر. وأبو هريرة رضي الله عنه عندما رأى بعض الناس يعرض عن ذلك قال: والله لأرمين بها بين أكتافكم، يعني هذه الخشبة لأرمين بها بين أكتافكم، لأنهم لم يأتمروا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر رحمه الله في تفسير هذا الحديث قال: واختلف الفقهاء في معنى هذا الحديث، فقال بعضهم معناه الندب إلى بر الجار والتجاوز له والإحسان إليه، وليس ذلك على الوجوب. وممن قال ذلك مالك وأبو حنيفة، ومن حجتهم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. إذن بعض أهل العلم ذهب إلى أن هذا الأمر يفيد الاستحباب وليس على الوجوب، وصرف الوجوب بحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، ذهب إلى ذلك أبو حنيفة ومالك رحمهم الله. قال ابن عبد البر: وقال آخرون: ذلك على الوجوب إذا لم تكن في ذلك مضرة على صاحب الجدار. من أهل العلم من أخذ بظاهر الحديث وقالوا ذاك على الوجوب إذا لم يكن في ذلك مضرة على صاحب الجدار. وممن قال بهذا الشافعي وأحمد بن حنبل وداود بن علي وأبو ثور وجماعة من أهل الحديث، وحجتهم قول أبي هريرة: والله لا أرمين بها بين أكتافكم. وأبو هريرة أعلم بمعنى ما سمع، لأنه هو راوي الحديث، وما كان ليوجب عليهم غير واجب. وهذا المذهب هو مذهب عمر بن الخطاب، وحكى مالك عن المطلب قاض بالمدينة كان يقضي به. ومن حجتهم أيضا من قالوا بالوجوب أن قالوا هذا قضاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمرفق، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ من مسلم إلا عن طيب نفس منه، إنما هو على التمليك والاستهلاك وليس المرفق الذي هو يعني الانتفاع. وكيف يكون منه والنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين ذلك، فأوجب أحدهما ومنع من الآخر، والله تعالى أعلم. فلا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، هذا على التمليك والاستهلاك وليس من باب الانتفاع. من باب الانتفاع قال: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره، هو لا يريد أن يتملك الجدار ولا يريد أن يستهلك منه، وإنما يريد الانتفاع به. فقالوا فرق بين هذا وهذا، وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا وهذا، فأوجب على الجار أن ينفع جاره من غير ضرر عليه، ومنع في الحديث الآخر أن يتملك أو يستهلك رجل مسلم من مال أخيه المسلم إلا عن طيب نفس منه، ففرق بين هذا وهذا. لذا قال والحديث على ظاهره، والأمر هنا للوجوب، والله تعالى أعلى وأعلم. قال مؤلف رحمه الله: ولا ضرر ولا ضرار بين الشركاء، ومن ضار شريكه جاز للإمام عقوبته بقلع شجره أو بيع داره. وما ذكره مؤلف رحمه الله نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لرفع الضرر والنهي عن الضرر والضرار، جاء ذلك في حديث رواه غير واحد من الصحابة، رواه عبادة بن صامت وابن عباس وابي سعيد الخدري وعائشة رضي الله عنهم أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. وهذا الحديث صحيح، صححه غير واحد من أهل العلم بمجموع طرقه، وهذا الحديث قاعدة من القواعد التي يقوم عليه الإسلام، وقاعدة من القواعد التي يدور عليها الفقه. فالحديث صحيح، لا ضرر ولا ضرار. واختلف أهل العلم في الفرق بين الضرر والضرار، فبعض أهل العلم قال معناه هو واحد، وبعض أهل العلم قال الضرر الذي لك فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرة، يعني أنت تفعل شيء ينفعك لكنه يضر جارك، فهذا يسمى ضرر. أما إذا كان يضر جارك وليس لك منفعة في ذلك فهذا يسمى ضرار. وبعض أهل العلم قال الضرر يحصل بلا قصد، والضرار يحصل بقصد، والضرار أشد من الضرر. وبعض أهل العلم قال أن الضرر هو إلحاق الضرر بالغير من غير أن يضرك، يعني تلحق الضرر به ابتداء من غير أن يضرك جارك، والضرار هو إلحاق الضرر بمن أضر بك مجازاة لكن على وجه غير جائز. لذا بناء على هذا الحديث لا يجوز إلحاق الضرر بالمسلم بغير حق، لا يجوز إلحاق الضرر بالمسلم بغير حق، ومن ذلك إلحاق الضرر بالشريك، فلا يجوز إلحاق الضرر بالشريك. ومن ألحق الضرر بشريكه فللإمام أن يعاقبه. قال المؤلف: جاز للإمام عقوبته بقلع شجره، يعني إذا كان لرجل شجرة في أرض لغيره، وكان إذا أراد الدخول حتى يرى أو يقطف من شجرته سيدخل إلى أرض غيره ويضر به، ففي هذه الحال لأنه سيضر بصاحب الأرض في دخوله ليرى شجرته، فللإمام أن يأمره ببيعها أو بنقلها، وإن أبى يؤمر بقلعها لدفع الضرر عن أخيه المسلم. وكذا إن كان له دار في أرض غيره فإنه يؤمر ببيعها لرفع الضرر عن صاحب الأرض. هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله، والله تعالى أعلى وأعلم. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وننبه على أنه إن شاء الله تبارك وتعالى ابتداء من هذا الأسبوع سيكون عندنا درسين في الأسبوع. درس يوم الأحد، والدرس الثاني سيكون يوم الخميس حتى ننهي المادة المقررة قبل رمضان إن شاء الله تعالى، وسنعلن ذلك على قناة المعهد. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس 25 من شرح المستوى الثاني من كتاب الدرر البهية في الفقه، وهو في فقه المعاملات. وسنبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بباب الشركة. يقال شركة على وزن نمرة، ويجوز أيضا أن تقول شركة، ويجوز أيضا أن تقول شركة بتسكين الراء، وكل ذلك جائز. والشركة هي اجتماع في استحقاق وتصرف. قال أهل العلم رحمهم الله: الشركة هي اجتماع في استحقاق وتصرف. والشركة بناء على هذا التعريف تقسم إلى قسمين. القسم الأول يسمى شركة أملاك، والقسم الثاني شركة العقود. شركة الأملاك وشركة العقود. أما شركة الأملاك فهي اجتماع في الاستحقاق، ويعرفها أهل العلم بأنها تملك أو تملك أكثر من شخص عينا أو منفعة من غير عقد. فإذا تملك أكثر من شخص عينا أو تملك منفعة من غير عقد، فهذه الشركة بينهم تسمى شركة أملاك، وذلك كالاشتراك في الميراث. فلو مات شخص وكان عنده أرض، فعندما مات ورثه أبناؤه، فأبناء المتوفى ورثوا هذه الأرض فكانوا شركاء فيها، فهم اجتمعوا في الاستحقاق وكانوا شركاء في تملك هذه الأرض من غير عقد. وأيضا اشتراك المجاهدين في الغنيمة، وأيضا اشتراك أكثر من شخص في هبة أو في وصية أو غير ذلك، هذا كله يسمى شركة أملاك. هذا القسم الأول من أقسام الشركات، وهو غير مقصود من هذا الباب، لأن هذه الشركة لا تحتاج إلى عقد، فهي حاصلة من غير عقد، إما جبرا كالإرث أو اختيارا كالهبة والوصية. وهذه أيضا الشركة للتملك فقط وليست للتجارة، وهي غير مقصودة من هذا الباب. القسم الثاني من أقسام الشركات هي شركة العقود. وشركة العقود هي اجتماع في التصرف، اجتماع في التصرف، وتعرف بأنها عقد بين اثنين فأكثر على التصرف في المال وما نتج عنه. عقد بين اثنين أو أكثر على التصرف في المال وما نتج عنه، هذا يسمى شركة العقود. وشركة العقود قسمها العلماء إلى خمسة أنواع، منها شركة العنان، ومنها شركة المضاربة، ومنها شركة الوجوه، ومنها شركة الأبدان، وشركة المفاوضة. وهذا التقسيم بناء على التتبع والاستقراء. وهنا المؤلف رحمه الله ذكر نوعين من هذه الأنواع، وهما شركة العنان وشركة المضاربة، وسيأتي ذكرها وتعريفها والتفصيل في أمرها. إذن النوع القسم الثاني من أقسام الشركات هي شركة العقود، وتقسم إلى عدة أقسام. وجواز الشركة بنوعيها الأملاك والعقود ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. من أدلة الكتاب قول الله تبارك وتعالى: فهم شركاء في الثلث، وأيضا قوله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. والشاهد من الآية قوله تعالى: وإن كثيرا من الخلطاء، والخلطاء هنا بمعنى الشركاء، وغير ذلك من الآيات. ودل على جوازها أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وصحح الحديث غير واحد من أهل العلم، منهم الإمام الألباني رحمه الله من حديث السائب رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: قال: صدقت بأبي أنت وأمي، كنت شريكي فنعم الشريك، كنت لا تداري ولا تماري. فالشاهد من الحديث أن السائب رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت شريكي فنعم الشريك. وأيضا من السنة ما جاء عند البخاري وغيره عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم، وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: ما كان يدا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فذروه. وأيضا الشاهد من هذا الحديث أن البراء بن عازب وزيد بن أرقم كانا شريكين، وأقرهما النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان يدا بيد. وهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الإجماع فمنعقد على جواز الشركة، نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم. قال ابن قدامة رحمه الله: والشركة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع. قال مؤلف رحمه الله: ويجوز الاشتراك في النقود والتجارات، ويقسم الربح على ما تراضيا عليه. يجوز الاشتراك في النقود والتجارات، ويقسم الربح على ما تراضيا عليه. يجوز الاشتراك في النقود والتجارات، ويقسم الربح على ما تراضيا عليه. هذا النوع الأول من أنواع شركات العقود، ويسمى شركة العنان. قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، قال: وهذه الشركة من خلط المال والعمل فيه، شركة الإنان من خلط المال والعمل فيه واقتسام الربح، فهذا لا بأس به. وهذه الشركة التي يقول بعض المشرقيين لها شركة عنان، إذن أهل المشرق يسمون هذه الشركة بشركة العنان، وهذا النوع جائز بالإجماع. قال ابن قدامة رحمه الله: وشركة العنان معناها أن يشترك رجلان بما ليهما على أن يعملا فيهما، يشترك رجلان بما ليهما، يأتي هذا بمال وهذا بمال، على أن يعملا فيهما بأبدانهما، أيضا يدفعون المال ويعملوا بأبدانهما، والربح بينهما. قال: وهي جائزة بالإجماع، ذكره ابن المنذر، وإنما اختلف في بعض شروطها. إذن شركة العنان يأتي هذا بمال وهذا بمال، ويشتركون في هذا المال، ويعملون أيضا بأبدانهما، على أن يكون الربح بينهما على ما يتراضيا عليه. هذه شركة العنان جائزة بالإجماع كما ذكر ابن قدامة وذكر ذلك ابن المنذر. وهناك اختلاف في بعض شروط هذه الشركة، وسبب التسمية اختلف فيه، والأقرب أنها مشتقة من أعنة الخيل، فالشريكان يتساويان في المال والتصرف كالفارسين إذا سويا بين فرسيهما، فإن عنانيهما يكونان سواء، فلذلك سميت شركة عنان بهذا الاسم. وهل يشترط تساوي المال في القدر بين الشريكين؟ الصحيح أنه لا يشترط، لا يشترط تساوي المالين في القدر، فإذا أتى هذا بألف دينار ودفع الآخر 2000 دينار صح ذلك، ويقسم الربح على ما تراضيا عليه كما قال المؤلف رحمه الله، وذلك قول الله تبارك وتعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. لكن يشترط في الربح أن يكون مشاعا معلوما، إذن لا يشترط تساوي القدر في المال، فإن دفع هذا 1000 والآخر 2000، دفع هذا 5000 والآخر دفع 20000، فجائز ولا بأس في ذلك. والربح يقسم على ما اتفق عليه، لكن يشترط في الربح أن يكون مشاعا معلوما، أن يكون مشاعا معلوما، مشاعا يعني ما يكون مبلغ محدد، كان يقول مثلا أعطني كل شهر 1000 دينار، لا يجوز، يجب أن يكون مشاعا يعني بنسبة معينة، يقول مثلا لي الربع من الربح أو النصف أو الثلث من الأرباح، فهذا يسمى مشاعا، ويكون معلوما محددا، يعني يكون متفق أن الربع لي ولك 3/4 مثلا، هذا معنى مشاع معلوم. أما أن يكون الربح مبلغا محددا فهذا غير جائز، لا يجوز أن يكون الربح مبلغا محددا، كان يقول أحدهما للآخر في كل شهر مثلا أعطيك 100 دينار ربحا، فهذا لا يجوز، بل يجب أن يكون الربح مشاعا يعني نسبة معينة معلومة، مثل الربع الثلث النصف على ما يتراضيا عليه. وبعض أهل العلم اشترط أن تكون نسبة الربح بقدر المال، يعني إذا هذا له ثلث المال يأخذ ثلث الربح. وبعض العلماء قال لا بأس لو كان له نصف المال واشترط على أن يكون له ربع الربح لأن ذلك أخبر أو كذا إلى غير ذلك، فقالوا جائز. وبعض العلماء قال لا، الربح يجب أن يكون حسب نسبة المال، لكن المهم أن يكون الربح مشاع معلوم، يعني بنسبة معينة، لك نصف الأرباح، لك ثلث الأرباح. أما أن يقال لك مثلا دراهم معدودة، لك مثلا 200 دينار كل شهر، فهذا لا يجوز، كما سيأتي ذكر أقوال أهل العلم في هذه المسألة، أن تحديد دراهم معدودة أرباح هذا لا يجوز بالإجماع، كما سيأتي ذكر ذلك. هذا بالنسبة للربح. أما الخسارة في شركة العنان فيجب أن تكون بقدر المال بالإجماع. الخسارة قلنا الربح على ما يتراضي عليه، وبعض العلماء قالوا على قدر المال، لكن الخسارة بالإجماع يجب أن تكون الخسارة بقدر المال، هذا إجماعا. فإن كان نصيبه في الشركة الثلث وخسرت هذه الشركة فنسبة خسارته الثلث، وإن كان نصيبه في هذه الشركة مثلا النصف وحصل خسارة لأن نصيبه النصف أيضا يكون عليه نصف خسارة الشركة، فبقدر ماله في الشركة تكون الخسارة، هذا بالإجماع. قال ابن قدامة رحمه الله: والوضيعة على قدر المال. الوضيعة يعني بمعنى الخسارة. قال: والوضيعة على قدر المال يعني الخسران في الشركة على كل واحد منهما بقدر ماله، فإن كان مالهما متساويا في القدر فالخسران بينهما نصفين، وإن كانوا أثلاثا فالوضيعة أثلاثا، لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم. إذن بغير خلاف بين أهل العلم أن الخسارة تكون بقدر المال، فإن كان متساويان في قدر المال فالخسران أيضا يكون بينهما نصفين، وإن كانوا أثلاثا هذا له الثلث وذاك له الثلثين في قدر مالهما، فإن خسرت الشركة يحمل كل واحد منهما على قدر ماله، فهذا يتحمل ثلث الخسارة وذاك يتحمل ثلثي الخسارة بلا خلاف بين أهل العلم، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: ويجوز الاشتراك في النقود والتجارات. الشركة في العروض اختلف فيها أهل العلم، فبعض أهل العلم قال لا يجوز الشركة في العروض، وهذا قول للإمام أحمد وللشافعي، وهو قول أصحاب الرأي. ومن أهل العلم من قال بالجواز أن تكون الشركة في العروض، وقالوا تجعل قيمتها وقت العقد هي رأس المال، ويقسم الربح على ما اشترطا. يعني يجوز أن تكون الشركة بدل أن يدفع هذا مال وهذا مال، يدفع هذا عروض تجارة ويدفع ذاك عروض تجارة ويشتركون في هذا. قلنا بعض أهل العلم منع هذه الشركة، وبعض أهل العلم أجاز، وقالوا أن هذه العروض تقدر قيمتها في وقت العقد، وهذه القيمة تكون هي رأس المال، ويقسم الربح بينهما على ما اشترطا. هذا القول رواية عن الإمام أحمد، وهو قول الإمام مالك، والله تعالى أعلم. هذا بالنسبة لما يتعلق بشركة العنان. قال المؤلف رحمه الله: وتجوز المضاربة ما لم تشتمل على ما لا يحل. هذا النوع الثاني من أنواع شركة العقود. قلنا شركة العقود هي عدة أنواع. أخذنا النوع الأول وهو شركة العنان، والنوع الثاني من شركات العقود هو شركة المضاربة. هو شركة المضاربة. قال ابن قدامة رحمه الله في تعريف شركة المضاربة، قال: والمضاربة هي أن يشترك بدن ومال، وتسمى قراضا، في لغة أهل العراق تسمى مضاربة، وفي لغة أهل الحجاز تسمى قراض. قال: يشترك بدن ومال، هذا بماله وذاك بعمله وبدنه. قال: معناها أن يدفع رجل ماله إلى آخر يتجر له فيه، على أن ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه. هذا يدفع المال وذاك يقوم بجهد والتجارة والربح بحسب ما يشترطانه. قال: فأهل العراق يسمونه مضاربة، وهو مأخوذ من الضرب في الأرض، وهو السفر فيها للتجارة. قال تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. ويحتمل أن يكون من ضرب كل واحد منهما في الربح بسهم، إما أن يكون من الضرب في الأرض أو من ضرب كل واحد فيهما منهما في الربح بسهم. قال: ويسميه أهل الحجاز القراض، قيل أنه مشتق من القطع، فكان صاحب المال أو فكأن صاحب المال اقتطع من ماله قطعة وسلمها إلى العامل واقتطع له من الربح. وقيل اشتقاقه من المساواة والموازنة، يقال: تقارض الشاعران إذا وازن كل واحد منهما الآخر بشعره، فإذا وازن وساوى كل واحد منهما بشعره يقال تقارض الشاعران. لذلك ها هنا من العامل العمل ومن الآخر من الآخر المال، قال: فتوازنا. هذا معنى شركة المضاربة أو شركة القراض. قال: وأجمع أهل العلم على جواز المضاربة في الجملة، ذكره ابن المنذر رحمه الله. إذن هذه هي المضاربة، والإجماع منعقد في الجملة على جوازها. إذن مضاربة اشتراك بدن ومال، الأول يدفع المال للآخر حتى يتاجر به، ويتفقان على نسبة معينة من الربح لكل واحد منهما، فيأتي هذا ويدفع المال للآخر وأقول له: خذ هذه 10,000، والربح يكون مثلا نصف لي ونصف لك، أو ثلث لي وثلثين لك، على ما يتفقان عليه. إذن الربح يكون حسب الاتفاق. لكن كما ذكرنا في شركة العنان، لا يجوز أن يكون مقدار معين من الدنانير، يقول مثلا: خذ هذه مثلا 10,000 دينار اتجر بها، وتعطيني كل شهر مثلا 500 دينار، فهذا لا يجوز. سننقل إجماع على عدم جواز هذه الصورة. إذن الربح يجب أن يكون مشاعا معلوما، لي ثلث ولك ثلثين، لي النصف ولك النصف، لي الربع ولك 3/4، مشاع لكن معلوم محدد. أما أن يكون قدرا محددا من المال فهذا لا يجوز بالإجماع، سيأتي نقل الإجماع. هذا بالنسبة للربح. أما الخسارة فتكون الخسارة على صاحب المال، فصاحب المال يخسر المال، وصاحب العمل يخسر عمله وجهده ولا يأخذ على عمله وجهده شيئا. إذن الخسارة في المال على صاحب المال، وصاحب العمل يخسر عمله وجهده. قال ابن قدامة رحمه الله: والوضيعة في المضاربة، قلنا الوضيعة يعني الخسارة، والوضيعة في المضاربة على المال خاصة، ليس على العامل منها شيء، لأن الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال، فخص بملك ربه يعني صاحب المال، لا شيء للعامل فيه، فيكون نقصه من ماله دون غيره، وإنما يشتركان في النماء. إذن الوضيعة الخسارة تكون على صاحب المال، ليس على العامل منها شيء. لماذا؟ لأن الخسارة عبارة عن نقصان في رأس المال، وهذا خاص بصاحب المال، لكن العامل يخسر عمله وجهده، فيكون نقصان المال على صاحب المال، والخسارة في العمل والجهد على صاحب العمل. قال: ومتى شرط أو شرط على المضارب ضمان المال أو سهما من الوضيعة فالشرط باطل لا نعلم فيه خلافا. إذا اشترط صاحب المال على المضارب ضمان المال أو سهما من الوضيعة، يعني يدفع جزء من الخسارة، فهذا الشرط باطل. قال: فالشرط باطل لا نعلم فيه خلافا. إذن هذا بالنسبة لشركة المضاربة، بالنسبة لتقسيم الأرباح، وبالنسبة للخسارة تكون على صاحب المال وليس على العامل شيء من خسارة المال، وإنما يخسر عمله وجهده. ولا يجوز لصاحب المال أن يشترط على المضارب أن يدفع شيئا من الخسارة باتفاق أهل العلم، كما نقل الاتفاق ابن قدامة رحمه الله. قال مؤلف رحمه الله: ما لم تشتمل على ما لا يحل، يعني شركة المضاربة جائزة، وانعقد الإجماع على جوازها كما تقدم. ما لم يشتمل عقد المضاربة على شرط محرم، أو اشتمل عقد المضاربة على بيع سلعة محرمة. فإذا اشتمل العقد على ما لا يحل هنا كان العقد باطلا. فإن كان العقد مثلا عقد المضاربة على بيع أمور محرمة فيكون العقد باطل. وإذا كان أيضا في العقد شرط محرم فهذا الشرط يكون أيضا باطلا. ومن الشروط المحرمة والمنتشرة في هذا الزمان، وهذا الشرط يبطل العقد، هو أن يتفق الشريكان على ربح محدد، على ربح محدد ودراهم محددة معلومة، فيأتي صاحب المال ويقول للمضارب: هذه مثلا 100,000 دينار، وتعطيني ربحا محددا كل شهر، تعطيني مثلا كل شهر 1,000 دينار ربح. فإذا كان هذا العقد يشتمل على شرط بتحديد الربح بدراهم محددة، كأن يقول، أو بدنانير محددة، يقول: تعطيني 1,000 دينار ربحا في الشهر، فهذا الشرط محرم ويبطل العقد بالإجماع. قال ابن قدامة رحمه الله: وجملته أنه متى جعل نصيب أحد أو نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة، أو جعل مع نصيبه دراهم، مثل أن يشترط لنفسه جزءا وعشرة دراهم، بطلت الشركة. قال ابن منذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما دراهم معلومة. إذا جعل نصيب أحد من الشركاء دراهم معلومة، أو جعل مع نصيبه دراهم أيضا معلومة، يقول لي الثلث وألف دينار مثلا، أو يقول لي كل شهر ألف دينار، فهذا الشرط باطل يبطل العقد. ونقل ابن المنذر الإجماع، قال: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض يعني المضاربة إذا شرط أحدهما أو كلاهما دراهم معلومة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لو شرط في المضاربة لرب المال دراهم معينة فإن هذا لا يجوز بالاتفاق. لكن للأسف هذا منتشر الآن في هذا الزمن، يأتي ويعطيه مثلا 100,000 دينار ويقول له: تعطيني ربحا محددا كل شهر، تعطيني 1,000 دينار كل شهر. وذاك ربح أو خسر أو غير ذلك يعطيه 1,000 دينار كل شهر، فحقيقة ذلك ليس شركة مضاربة وإنما قرض جر منفع. لكن نسأل الله العافية، هذا منتشر في هذا الزمن، يأخذ مثلا مبلغ معين من أحدهم ويقول لك، يقول له: أعطيك مثلا ربح كل شهر 500 دينار مثلا، وهذاك يكون يخسر، فهذا ربا قرض جر منفع، فلا يجوز في هذا في هذه الحال. وهذا الشرط إذا اشترطه رب المال صاحب المال فهذا الشرط محرم يبطل العقد بالإجماع، كما نقل إجماع ابن منذر وابن تيمية وغيرهم من أهل العلم، والله تعالى أعلم. قال المؤلف رحمه الله: وإذا تشاجر الشركاء في عرض الطريق كان 7 أذرع. إذا تملك أكثر من شخص أرضا بالإحياء ولم يكن هناك طريق وأرادوا فتح طريق، إلا أنهم تشاجروا في عرضه، فيكون عرضه 7 أذرع، قضى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشاجروا في الطريق 7 أذرع. وفي رواية عند مسلم: إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه 7 أذرع. إذن يجعل الطريق 7 أذرع أو 7 أذرع، لأن الذراع يذكر ويؤنث، لكن التأنيث أفصح. والذراع وحدة قياس قديمة تساوي 0.5 متر تقريبا، الذراع يساوي تقريبا 0.5 متر. فإذا اختلف الشركاء الذين اشتركوا في أرض موات، اختلفوا في قدر الطريق الذي يكون بين أراضيهم، قضى النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفوا بأن يكون 7 أذرع، وهذا عند الاختلاف. أما إذا اتفقوا على أن يكون الطريق أوسع من ذلك فلا شك أن هذا هو الأفضل، وهو توسيع الطريق، وهذا في حال عدم وجود طريق قبل الإحياء. إذا لم يكن موجود طريق قبل الإحياء، إذا اتفقوا على أن يكون طريقا واسعا فلا شك أن هذا الأفضل، وإذا اختلفوا قضى النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون 7 أذرع. أما إذا كان هناك طريق قبل تملكها بالإحياء وهذا الطريق كان أوسع من ذلك، فلا يجوز لأحد أن يستولي عليه مطلقا، ولا بأي حال من الأحوال. قال الإمام النووي رحمه الله: إن كان الطريق بين أرض لقوم وأرادوا إحياءه فإن اتفقوا على شيء فذاك، وإن اختلفوا في قدره جعل 7 أذرع، وهذا هو مراد الحديث. أما إذا وجدنا طريقا مسلوكا وهو أكثر من 7 أذرع فلا يجوز لأحد أن يستولي على شيء منه وإن قل، حتى وإن كان شيء قليل يأخذ من هذا الطريق لا يجوز أن يستولي عليه وإن كان شيئا قليلا من هذا الطريق، لأن هذا الطريق المسلوك كان قبل إحيائهم، فهنا لا يجوز لهم أن يستولوا عليه. قال النووي: لكن له عمارة ما هو حوالي الموات ويملكه بالإحياء بحيث لا يضر المارين، والله تعالى أعلم. هذا معنى الحديث ومعنى ما ذكره المؤلف رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: ولا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. قال أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. إذن نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنع الجار من أن يغرز جاره خشبة في جداره من غير أن يلحق به الضرر. وأبو هريرة رضي الله عنه عندما رأى بعض الناس يعرض عن ذلك قال: والله لأرمين بها بين أكتافكم، يعني هذه الخشبة لأرمين بها بين أكتافكم، لأنهم لم يأتمروا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عبد البر رحمه الله في تفسير هذا الحديث قال: واختلف الفقهاء في معنى هذا الحديث، فقال بعضهم معناه الندب إلى بر الجار والتجاوز له والإحسان إليه، وليس ذلك على الوجوب. وممن قال ذلك مالك وأبو حنيفة، ومن حجتهم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. إذن بعض أهل العلم ذهب إلى أن هذا الأمر يفيد الاستحباب وليس على الوجوب، وصرف الوجوب بحديث لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، ذهب إلى ذلك أبو حنيفة ومالك رحمهم الله. قال ابن عبد البر: وقال آخرون: ذلك على الوجوب إذا لم تكن في ذلك مضرة على صاحب الجدار. من أهل العلم من أخذ بظاهر الحديث وقالوا ذاك على الوجوب إذا لم يكن في ذلك مضرة على صاحب الجدار. وممن قال بهذا الشافعي وأحمد بن حنبل وداود بن علي وأبو ثور وجماعة من أهل الحديث، وحجتهم قول أبي هريرة: والله لا أرمين بها بين أكتافكم. وأبو هريرة أعلم بمعنى ما سمع لأنه هو راوي الحديث، وما كان ليوجب عليهم غير واجب. وهذا المذهب هو مذهب عمر بن الخطاب، وحكى مالك عن المطلب قاضي بالمدينة كان يقضي به. ومن حجتهم أيضا من قالوا بالوجوب أن قالوا هذا قضاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمرفق، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ من مسلم إلا عن طيب نفس منه، إنما هو على التمليك والاستهلاك وليس المرفق الذي هو يعني الانتفاع. وكيف يكون منه والنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين ذلك فأوجب أحدهما ومنع من الآخر، والله تعالى أعلم. فلا يحل مال امرئ من مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، هذا على التمليك والاستهلاك، وليس من باب الانتفاع. من باب الانتفاع قال: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره، هو لا يريد أن يتملك الجدار ولا يريد أن يستهلك منه، وإنما يريد الانتفاع به. فقالوا: فرق بين هذا وهذا. وفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا وهذا، فأوجب على الجار أن ينفع جاره من غير ضرر عليه، ومنع في الحديث الآخر أن يتملك أو يستهلك رجل مسلم من مال أخيه المسلم إلا عن طيب نفس منه، ففرق بين هذا وهذا. لذا قال: والحديث على ظاهره، والأمر هنا للوجوب، والله تعالى أعلى وأعلم. قال مؤلف رحمه الله: ولا ضرر ولا ضرار بين الشركاء، ومن ضار شريكه جاز للإمام عقوبته بقلع شجره أو بيع داره. وما ذكره مؤلف رحمه الله نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لرفع الضرر والنهي عن الضرر والضرار، جاء ذلك في حديث رواه غير واحد من الصحابة، رواه عبادة بن صامت وابن عباس وابي سعيد الخدري وعائشة رضي الله عنهم أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. وهذا الحديث صحيح، صححه غير واحد من أهل العلم بمجموع طرقه، وهذا الحديث قاعدة من قواعد القواعد التي يقوم عليه الإسلام، وقاعدة من القواعد التي يدور عليها الفقه. فالحديث صحيح، لا ضرر ولا ضرار. واختلف أهل العلم في الفرق بين الضرر والضرار، فبعض أهل العلم قال معناهما واحد، وبعض أهل العلم قال: الضرر الذي لك فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرة، يعني أنت تفعل شيء ينفعك لكنه يضر جارك، فهذا يسمى ضرر. أما إذا كان يضر جارك وليس لك منفعة في ذلك فهذا يسمى ضرار. وبعض أهل العلم قال: الضرر يحصل بلا قصد، والضرار يحصل بقصد، والضرار أشد من الضرر. وبعض أهل العلم قال أن الضرر هو إلحاق الضرر بالغير من غير أن يضرك، يعني تلحق الضرر به ابتداء من غير أن يضرك جارك، والضرار هو إلحاق الضرر بمن أضر بك مجازاة لكن على وجه غير جائز. لذا بناء على هذا الحديث لا يجوز إلحاق الضرر بالمسلم بغير حق، لا يجوز إلحاق الضرر بالمسلم بغير حق، ومن ذلك إلحاق الضرر بالشريك، فلا يجوز إلحاق الضرر بالشريك. ومن ألحق الضرر بشريكه فللإمام أن يعاقبه. قال المؤلف: جاز للإمام عقوبته بقلع شجره، يعني إذا كان لرجل شجرة في أرض لغيره، وكان إذا أراد الدخول حتى يرى أو يقطف من شجرته سيدخل إلى أرض غيره ويضر به، ففي هذه الحال لأنه سيضر بصاحب الأرض في دخوله ليرى شجرته، فللإمام أن يأمره ببيعها أو بنقلها، وإن أبى يؤمر بقلعها لدفع الضرر عن أخيه المسلم. وكذا إن كان له دار في أرض غيره فإنه يؤمر ببيعها لرفع الضرر عن صاحب الأرض، هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله، والله تعالى أعلى وأعلم. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وننبه على أنه إن شاء الله تبارك وتعالى ابتداء من هذا الأسبوع سيكون عندنا درسين في الأسبوع، درس يوم الأحد، والدرس الثاني سيكون يوم الخميس، حتى ننهي المادة المقررة قبل رمضان إن شاء الله تعالى، وسنعلن ذلك على قناة المعهد. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.